الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن سورة النور، وكان آخر ما توقفنا معه في اللقاء السابق قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، وبينا أن هذا الجزء من الآية قد ورد مرارا في القرآن في عدة مواضع، ذكرنا ستة منها، وبقي واحدة فيها يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة: ولولا فضل الله عليك. كل الآيات جاءت عليكم إلا هذه الآية أفرد الله بها نبيه، قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذه آخر آية وردت، أو الآية رقم 7 في الآيات التي ذكرناها حول قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ليبين لنا تعالى في كل موضع ألوانا من فضله وألوانا من رحماته التي من بها على عباده سبحانه وتعالى. وقد شرحنا الموضع الستة في اللقاءات السابقة، وبقي معنا هذا الموضع، وإن كان بعيد عن سورة النور لكن له ارتباط بالآية، لذا عمدنا لبيانه الليلة إن شاء الله تعالى، ثم نكمل السورة بعد هذا. وفي هذه الآية قلت تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وإذا خطب بهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أثبت الناس على الدين وأعرف الناس برب العالمين وقدوة الناس للعالمين فسيد المرسلين ان تعرض لمثل هذه المحن والإحن والفتن فكيف بغيره؟ رب العباد جعله القدوة، وبين ان تثبيت الله له محض فضل من الله عليه، حتى علم القاصر الداني انه ليس لأحد منا على الله دلال أن يثبته، إنما الأمر يحتاج منا لإخلاص شديد وضراعة مستميتة، أقول مستميتة يعني مستمرة، ضاعت مضطر محتاج للإجابة بسؤال الله التثبيت. ولعظم هذا الأمر فالثبات على الدين والثبات على النصر أعظم من النصر نفسه، والثبات على الدين أعظم من الدخول في الدين، ولذا جعله الله نصر بعد النصر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم قل ويثبت أقدامكم، أي على النصر. فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا، ولم يقل إذا، وإن هنا بشرى كبيرة جدا، لأن إن أداة شرط وإذا أداة شرط، لكن شتان بينها في الاستعمال. فإن لغة تفيد الندرة والشك في وقوع الجواب، وإذا تفيد الكثر، هذا الشرط تفيد الكثر. لو قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تنصروا الله ينصركم، لكان نصر الله متولدا بعد طول نصرنا لدينه وكثرة نصرتنا لدينه. لو قال إذا، يبقى إذا تفيد الكثر، أما إن ففيها أعظم بشرى، وكأنه يقول: لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصر. فقوله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا تفيد الندر، أي لو ندر ونصرتم دين الله مرة ينصركم يأتكم نصر. ففي إن أعظم بشر، إن تنصروا الله ينصركم، قد يأتي النصر ثم تعقبه هزيمة ثم يسلب. الثبات عليه أخطر من النصر نفسه، لذا قال ويثبت أقدامكم. فذكر نصرين لا نصر واحد، بداية النصر سماه نصر، بداية الغلبة والخلاص من شر العدو نصر، ثم عودة العدو ومكره ودهائه ثم رده والثبات على ذلك الرد، عده أعظم في النصر من النصر الأول. وهنا الدخول في الدين منحة ربانية عالية ونعمة غالية، أغلى منها وأعظم منها الثبات على الدين. الثبات على الدين، فما من أحد آمن بالحق إلا وعودي وتعرض الفتن، والفتن قد تأتي شديدة جدا كما جاء في الحديث، حديث عمر ومع حذيفة، قال حذيفة قال لعمر بن الخطاب أيكم يحفظ حديث النبي في الفتن؟ قال قل، قال حذيفة قلت أنا أمر المؤمنين. قال حدثنا به. قال فتنة الرجل في ماله وعرضه يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال عمر لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. إذن في فتن صغيرة وفتن كبيرة جدا تموج موج البحر، لست عن هذا أسألك، عن فتنة رجل في عرضه وفي ماله وفي حياته، بنقص المال، بخسارة، يعني فقدان زوجته، فقدان أولادي، كل هذه فتن عارضة. قال لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال حذيفة قلت يا أمير المؤمنين بينك وبينها حجاب. فقال عمر بينك وبينها باب، باب كبير ضخم. قال عمر يا حذيفة أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذا لن يغلق أبدا. قال الراوي قلت لحذيفة أكان يعرف عمر من الباب؟ قال نعم هو الباب، ويعرف كما يعرف أن دون غد اليوم. هو الباب، ومعنى يكسر يقتل. هو الباب بين الأمة وبين الفتنة، لذا قال خالد بن الوليد فتنة وابن الخطاب حي، لا لا تحدث فتنة عمر حي. إذن الفتن تتباين تتفاوت، وقد تأتي الفتنة تموج موج البحر، لا يقوى العبد على صدها فيفسد دينه ويخسر آخرته. لذا يقول تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم، مش واحد ولا اثنين، ده أمم، أن يضلوك. كل همهم وسعيهم إخراجك من الحق إلى الباطل، ومن الصراط المستقيم إلى سبل الشياطين. طوائف وأفراد وأعداد وقيادات وحكومات تسعى الليل والنهار لخلع المسلم عن دينه، آلات جبارة، إعلام وتعليم ومناهج ومقررات دراسية لتفسد على المسلم دينه، فإن لم تفسد عليه فعلى أولاده وأحفاده، مخططات خطيرة جدا في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، والآن قننت وتقوم على تقنينها حكومات تسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة الدول من أجهزة ووزارات ومعدات وأجهزة وتلفزيونات ومدارس وجامعات ومقرات دراسية لتحون بين المسلم وبين دينه. ففي الآية إشارة عجيبة جدا جدا لما يتعرض إليه رسول الله فمن دونه من فتن ومحن وابتلاءات تموج موج البحر، وكما جاء في الحديث النبي يوصف هذا فقال يعني وصف الفتن قال تموج موج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل بدراهم بدولارات بسيطة، مستعد يضحي بدينه ويترك ثواب دينه، بل يغير أحكام ربه ويجاري هوى من له مصلحة عنده. فتن قاتلة، لذا يقول ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، لكن الله عز وجل أيسهم من أي أمر قلبي أو عملي، الهم أو المرحمة القلب، فالعمل الذي يجري على جوارحنا يمر في القلب بخمسة مراحل، قوى القلب منها ثلاثة، خاطرة، والخاطر تأتي من خارج القلب، فكرة تأتي من المخ، ثم همة وعزيمة وإرادة، دي قوى القلب الثلاثة، وهي محل سؤال الرب غدا. هم، همة، عزيمة، إرادة. وهنا يقول وهمه، همه الهم بداية عمل قلب، ومعنى الهم إذا توقف الهم فلا عزم ولا إرادة، لذا قلت تعالوا هموا بما لم ينالوا، هموا بما لا يصل إليه. وهنا قال وهمت طائفة منهم أن يضلوك، همت، قوى القلب فيها تحركت سعيا لإضلالك عن الحق وإبعادك عنه، لكن الله قطع أملهم بفضله وبرحمته، قطع أملهم في أن يغير رسول الله أو يسر عليه دينه. وهذا من تثبيت الله للإنسان أن يدفع عنه شر خصومه ويكفيه فتنة أعدائه ويكفيه شر محاولاتهم لإفساده، لذا يقول ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت منهم طائفة. فلولا الفضل والرحمة لوقع هذا الهم، ومن بعد العزم ومن بعد الإرادة وقع بذاته الفتن، لكن الله أغلق عليهم باب الهم فمنعهم وأيسهم من أن يهموا. وهذا الحقيقة وصف دقيق عجيب لما يدور في أعداء قلوب أعداء الله فيما يفكرون، وكيف جعل الله الفكر أو الأفكار تقف عند حد الفكرة لا تتجاوزها إلى الهمة. هذا ترتيب رباني بحت لا يملكه غيره، فلا تحكم في قلوب الخلق إلا خلق الخلق، قال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لذا تقول أم سلمة كان جل دعاء النبي أكثر ما يدعو به رب هذا المعنى. ولن تقول جل دعاء يعني أكثر ما يدعو به، أكثر ما يشغل باله، هذا معنى. يا مقلب القلوب ثبت قلب عبيدك. لما يقول يا مقلب القلوب لبين أن حركة القلوب بيده لا بيد غيره سبحانه وتعالى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالثبات منه. فالذي يدفع عنا شرور أصحاب الشرور، بل لا يدفع عنا الشر عند وقوعه، بل حتى الشر قبل وقوعه. لما يوقف الهم يبقى أوقف همهم وعزمهم وإرادتهم وسعيهم لإيقاع الضر بنا وإفساد ديننا. وهنا يأتي الفضل وتأتي الرحمة الكبيرة جدا جدا جدا. كيف أيص الله المشركين من نبيه من أن يعلموا منه سوء، منه سوءا أو إفسادا أو فتنة له في دينه بتثبيته له وبدفع شرهم عنه سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. لولا فضل الله ورحمته لتحركت قلوب في هذا الاتجاه، همة وعزيمة وإرادة، ولتحركت جوارحهم فعلا وقولا. لهم الطائفة منهم أن يضلوك، فتتحالف كل هذه القوة الهمة والعزيمة والإرادة مع الفعل والقول ليتحرك كل هذه الطاقات في الإنسان لإفساد من سعوا في إفساده. لكن الله أيسهم فلم يفعلوا من ذلك شيئا، وكفى الله المؤمن شر كل ذي شر، وكفى الله نبيه شر كل ذي شر، ليعلمنا أن اعتصامنا بالله واعتصامنا بحبله ودعاؤنا له، بل واستماتتنا في الضراعة بين يديه بطلب التثبيت ويقيننا بأنه لا يثبت على الحق غيره ولا يقلب القلب سواه، الاستماتة في هذه المعاني كافية أن تفتح لنا أبواب فضل الله ورحمته في أن يدفع عنا شرور خلقه. وهذا معنى خطير جدا جدا جدا، كيف يدفع عنا الشر قبل وقوعه وقبل تفكير أصحابه فيه، بل يتحول من فكرة لا لشيء إلا للنفي وللدفن في القلوب، فلا تتحرك به همة ولا عزيمة ولا إرادة، ومن باب أولى لا فعل ولا قول. فكل هذه مترتب على الإرادة، الأفعال والأقوال. إذن ندرك هذا المعنى الخطير. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. الله الله ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. إذن هذا معنى. إذا كانت هذه آمال الخلق في السعي لإضلال سيد الخلق، فكيف بمطامعهم فيك يا مسكين، يا من يظن أنك لا عصمة لك كالأنبياء ولا قوة عندك كقوة الأنبياء ولا ثبات عندك كثبات الأنبياء؟ فإن وقع هذا مع سيد الأنبياء وفكروا فيه فكيف بهم معك؟ سيفكر ويهم ويعزم ويريد ويفعل ويقول، كل هذا وارد. وإذا ذكر هذا في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم معصوم، فمن باب أولى أن يتنبه من لا عصمة له، وأن هذا هو الصراع، وأن هذا هو الصراع الدائر بين الحق والباطل، وأن أهل الباطل لن يرضوا عن أهل الحق أبدا أبدا. لن يرضى عنه حتى يعودوا إلى ملتهم ويشاركهم في كفرهم، كما قال تعالى: ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا يريدون إلا كفارا مثلهم، كيف يجدوا فينا من العفة ومن العصمة ومن الديانة ما ليس عندهم وما لا يستطيعونه؟ هذا كله محل حسد. لذا قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، مش عدد الاثنين، كثير، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يبقى ود أن أكون كفار، وعلة ذلك الود حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، لما عرفوا أنك على الحق وأنك صاحب قضية حق وهم لا يستطيعونها، تحركت قوى الحسد في صدورهم وسعوا لإزالة النعمة عنك. فالحسد تمني زوال النعمة عن غيرهم، مش تمني أن يكونوا مثلهم، تمني زوال النعمة عن غيرهم، هذا معنى الحسد. حسد من أنفسهم، النفوس لا تريد لنا الخير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يبدو أن ينزل لنا الخير أصلا، ولا أن نعرفه، ولا أن نقيمه، ولا أن نثبت عليه. كل هذه مراحل يسعى في كل مرحلة منها للحيلوث بيننا وبين الخير والفضل الذي جاءنا من ربنا. لذا يقول: ولولا فضل الله عليك ورحمته، في كل هذه المواقف. في كل هذه الأحوال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك في أي مرحلة المراحل. ثم عقب تعالى فقال: وما يضلون إلا أنفسهم. الله، اللي يسعى لإضلال من عصمه الله عز وجل يفلح، أشقى نفسه ولن يتحقق له مراده. سيدهم إبليس وقائدهم إبليس وأستاذهم إبليس كان أوعى منه، لما علم أنه لا سبيل له إلى قلوب من اعتصم بالله قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، واستثنى قال: إلا عبادك منهم مخلصين. وفي الأخرى قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، واستثنى قال: إلا عبادك منهم مخلصين. ورب العباد يعقب فيقول: ها، لما قال إلا عبادك مخلصين بيّن تعالى أن هذا حق عليه، إلا عبادك منهم مخلصين. قال: رب ما غويت أن أزنه في أرض وغنوا أجمعين إلا عبادك مخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، استثناء عبادي، صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فتكفل الله عز وجل بعباده، فكيف إبليس لا يؤمن في عباد الله الصالحين؟ لكن أهل الغباوة من أهل الضلالة لا يحد ضلالهم حد، ولا يوقف غيهم حد، بل يؤمل في إفساد حتى سيد الخلق أو إضلاله. وفي هذا يبين تعالى أن سعيهم هذا إضلال لأنفسهم لن ينالوا من عباد الله شيء. لذا قال: وما يضلون إلا أنفسهم. ما يضلون بهذا السعي وهذا العمل هما وعزما وإرادة وفعلا وقولا لا يضلون إلا أنفسهم، يزداد ضلال على ضلالهم، وغي على غيهم، وفساد على فسادهم، وكفر على كفرهم. كل هذه معاني أشارت إليها الآية. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. الله، بعد أن بين أنهم لن يضلوا، بين أنهم لن يختفوا بالكذب والإعلام والسعي للإضلال عن طريق الكلام والتوجيه والإغواء والإغراء، سيلجأوا إلى القوة والإيذاء والإيذاء. وجرت سنة الله بهذا، ولهذا يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، من أقوال أرادوا بها إفساد دينك عليك ودين إخوانك عليهم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الرب يشخص الداء لنبيه: لست أنت المقصود بالتكذيب، وإلا أنت قبل البعثة كنت فيهم الصادق الأمين. أما الآن فالقصد لست أنت، إنما الحق الذي تحمله. فلنعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم بين أن هذه سنة مضت مع كل الأنبياء. قال: ولقد كذبت رسل من قبلك. بعدين قال له: فصبروا على ما كذبوا. بعدين بس قال له: لا أؤوث. الأمر لا توقف عند الإذاء بالكلام، لا، ده وصل لحد العدوان والقتل والتسليط والطرد. كل هذا فعلوا مع رسل وأوذوا إلى متى؟ قال: حتى أتى النصر. والكلام ده يعني ما نجاش منه أحد؟ قال له: لا. وأوذوا حتى أتاهم النصر، قال له: ولا مبدل لكلمات الله. إيه؟ لا مبدل؟ أيوة، لا مبدل، لا مبدل لكلمة الله. سنة الله لن تتغير في هذا الباب. فلن يخلو أهل الحق من سهام لأهل الكفر والضلال والغي، موجهة إليهم، ساعية لإفساد دينهم عليهم. فإن لم تنال منهم بالفكر وبالكلام، نالت منهم بالأذى والتثبيت والطرد والقتل. سنة الله جرت بهذا: وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. عايز تتأكد؟ قال له: ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومثل هذه النوعية ممن سعى بكل ما أوتي من قوة لإضلال أهل الحق على الحق، لإبعادهم عن الحق بأي صورة وشكل، غاية غاية وهدف، يجاهدوا في سبيلها ويبذلوا كل جهد وكل غلا نفيس لإفساد دينك عليك. طب أنت عملت لهم إيه؟ أذتهم في إيه؟ إيمانك في قلبك. لكن الحسد قاتل. كيف أراك مؤمنا وهو من إيمان محروم؟ كيف أراك طائعا وهو في المعصية مغموس غارق؟ كيف أراك طاهرا وهو في النجاسة مغروز؟ قوم لوط لما وصلوا لمراحل النجاسة يقول لك: حري. من قال ان عند هؤلاء حري؟ اين الحري؟ يعتدوا على انسان لا يريد الفاحشة، يعتدوا عليه بالقوة وبيعتبروا ده نصر ويستبشر بالظفر به. حتى قال تعالى عنهم لما رأوا مجموعة ملائكة داخلين على سيدنا لوط في صورة شباب، يقول تعالى عنهم: وجاء أهل المدينة يستبشرون، في منتهى الفرحة أن يعتدوا على شباب عزل ويغتصبوهم بالقوة. بل نبي الله لوط الذي طهر بينهم وهو نبي معصوم اعتدوا عليه ومنعوه أن يلقى. أنت بتمنع عنا وتقول الشذوذ حرام، طب هنمنعك تقابل بني آدم. عمل حديد إقامته، وذلك لما قال: هؤلاء ضيف فارتفضحون. قالوا: لم ننحكها عن العالمين، لم ننهك عليهم، يعني ايه؟ احنا مش منعناك الا تقابل احد من رجال. حجر، تحديد اقامة، ممنوع مقابلة اي انسان. مثل هؤلاء اصحاب حرية، ولمن وصل لهذه المراحل أصبح لا آدمي ولا إنسان ولا يرعى لإنسان حتى إنسانيته. الفاسد لا يحب أن يرى الصالح بحال، مش العكس، قد يسكت الصالح، لكن الفاسد لن يسكت عن صلاح الصالح. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقص على هذا، ودوا وسعوا وجاهدوا في سبيل هذا. أولنهك على العلمين، نهي نبي الله يوط يمنع أن يلقى لأن أنكر عليهم هذا المنكر، يمنع أن يرى بني آدم. أولم ننهك عن العالمين، كل العالم لا تلقى أحد من العالم، لا قريب ولا بعيد. ما شاء الله، هم دول اللي احنا بنطالب حقوق، والناس تطالب حقوق. أين حقوقنا نحن في الحفاظ على ديننا وصلاحنا وحياتنا؟ أم الصالح ليس له حق أن يعيش صالح، والحقوق فقط لأهل الفساد ليتمكنوا من الفساد والإفساد، لأنهم لا يكتفوا بفسادهم، سيسعوا لإفساد غيرهم. وده اللي بيعملوا الآن، يبدو أن يفرضوا هذا على أولاد الناس جميعا في المدارس والجامعات في كل العالم، مش في بلد، في كل العالم. ويطالب الحكومات بإنجاز وعدها في أن يفرض هذا الأمر على الناس، فرض على الأطفال، فرض. يا مجرمون، يفرض الفساد ويمنع الصلاح حتى من أن تتاح له الفرصة أن يعبر عن نفسه، أن يظهر للناس. لا يمكن أهل الدين أن يعلم الأطفال الدين، لكن يمكن أهل الفساد من تعليم الأطفال الفساد. كارثة، بل كوارث تقع، نسأل الله العفو والعافية. وغيرها كثير، وغيرها كثير. النهاية لما رأوا طهر سيدنا لوط قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، طلعهم بره، ما يشوش فلسطين، لا حياة لهم بين أهل الفساد. ليدلنا تعالى أنه لا حياة لصالح بين المفسدين، لن يحتملوا بقاء، لن يرضوا عن صلاحه. أخرجوا آل لوط من قريتكم. الجريمة ارتكبوها عشان يطردوا بيدهم، إنهم أناس يتطهرون. أصبحت الطهارة جريمة يعاقب عليها قانون أهل الفساد، ويضع لها القوانين، قوانين أقامتها دول. أو لم ننهك عن العالمين كان قانون الدولة، وحكم وسلطان وقهر وتنفيذ بالقهر على نبي الله لوط أن يمنع من الناس. وهنا الطرد والتشريد له ولأولاده وبناته، التشريد له ولبناته، حتى النساء ليه؟ عشان تطهره، عفو عن الحرام. الله، سنة الله فينا تجري، جرت مع الأنبياء وستجري معنا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. الضر الحقيقي بيد الله وحده، هو النافع وهو الضار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يبقى الضر الحقيقي بيد الله لا بأيديه. طب واللي بيعمله ده ايه؟ ليس ضر، ربنا سماه أذى. قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. فسمى كل ما يفعلونه أذى. الضر الحقيقي أن يتغير ما بقلبك، وقلبك ليس بأيديهم بل بيد ربك، بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها كيف شاء. قلبك بيده لا بأيديهم. والضر الحقيقي أن يغير ما في قلبك، ولا سبيل لهم إلى قلبك. آخرهم يبثوا بالإعلام شبهات، ها؟ تعرض على قلبك في صورة خواطر، قد يضعف القلب فتتحول معه لفكر، ده آخره. لكن همك وعزمك إرادتك في قلبك، لا يملكه غيرك، ولا سلطان لأحد عليه إلا ربك، يعلم هذه الحقائق. فالتثبيت منه، والتوفيق منه، والهداية منه، والإعانة منه، وما يضرونك من شيء. وهنا التعبير عجيب: وما يضرونك، ما نافية، من شيء. ومن تفيد العموم، وشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم. يعني في أي شيء يسمى شيء، قليل أو كثير. وما يضرونك من شيء، يبقى ما في شيء يسمى شيء يملك لك فيه ضرة. إنما الضر والنفع بيد الله، آخرهم أذى، لن يضروك إلا أذى. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، لذا قل وما يضرونك من شيء. ثم ختم الختم عجيب، قال: وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة. إلا أعطاك كل شؤون الحياة وتفصيلاتها وابتلاءاتها وأحوالها وكيف نتعامل معها، وأتانا بقصص الأنبياء وتاريخ الأنبياء وتاريخ الصالحين، وكيف واجهوا وكيف قاوموا وكيف اعتدى المعتدين عليهم، وكيف كل التفصيلات دي جاءت من الله للتثبيت، كما قال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بل تنجيم الآيات وتفصيلها على الأحداث أحد دواعي التثبيت. وقالوا: لولا نزل على القرآن جملة واحدة. رب العباد رد عليهم فقال: كذلك، أي نزل منجما لنثبت به فؤادك. فتنجيمه تثبيت، وما جاء فيه من قصص الأنبياء تثبيت، وغيرها. وقولنا قولة الحق لا إله إلا الله، ونسبة الأمر كله لله، ها، التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يفعل الله ما شاء. تثبيت، تثبيت. وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب وحي منزل معروف، طب الحكمة ما ألهمه الله لنبيه فصار له خلق أو قول أو إقرار، فصار قوله وفعله وإقراره وسمته وهديه وخلقه، كل هذه هدي وسنة ودين وحكمة. فسمى ربنا كل الصادر عن نبيه الحكمة، أقواله حكمة، أفعاله حكمة، أحواله حكمة، إقراراته حكمة، سمته وصفاته حكمة. من حكم الله عز وجل أن الله عز وجل سمى به في كل شيء صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. بس قال له لا، وعلمك ما لم تكن تعلم، أنزل إليك الكتاب. والكتاب ده مش مجرد كتاب، لا، ده كتاب مخلوق. ويسر الله قراءته، وجمع فيه كل الحقائق التي يحتاج إليها كل الخلائق، وساق لنا الحكمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وأحواله وإقراراته، لتكون مع القرآن جامعة لكل شيء في حياتنا، تفصيلات التفصيلات جاءت في نص الكتاب والسنة، في كل ما نقول ونفعل، وفي كل ما نتعرض له من ظروف وأحوال. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فجاء القرآن يفصل، وجاءت السنة تتمم ما فصل وتبين ما أجمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت أمرا، أي صغير ولا كبير، يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت أمرا يبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. ما تركت أمر صغير ولا كبير إلا أمرتكم به، في الخير أمرتكم به، في الشر نهيتكم عنه. وكان يقول: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، بلغ كل شيء، ولم يدع شيء إلا وجاءنا فيه البيان تفصيلا. حتى إن أحد العرب لما درس الدين الإسلامي ذهل عقله، فجاء ابن عباس يقول: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولك لم يدع شيئا إلا قال فيه حتى القراءة، حتى دخول دورة المياه. قال: نعم رسولنا ما ترك شيئا إلا قال فيه حتى الذي ذكرت. علمنا أداب دخول الخلاء، كيف ندخل وكيف نجلس وكيف نستنجي وكيف نخرج، كل شيء فصل. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، التفصيلات الدقيقة جدا 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 لكل حاجات الإنسان، النفسية والروحية والقلبية والمعنوية والمادية والأخلاقية والعقدية والتصورية. فجاءنا بتفصيلات كل ذلك، جاء الكتاب ليجمع لنا كل الحق. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بكل الحق الذي يحتاج إليه كل الخلق من إنس وجن وغيره. وبالحق أنزلناه، بكل الحق أنزلناه وبالحق نزل. فجمع الله فيه كل الحق، وجعل كل ما فيه حق، ما في شيء يخرج عنه. الله. وبين أن الحق لا يأتي إلا منه، ولا يعلم حقيقته غيره، وقل الحق من ربكم، فلا يعلم ظاهر الإنسان وبطنه إلا ربه، ولا يملك التقويم ظاهره وبطنه إلا ربه، ولا يملك التشريع لظاهره وبطنه إلا ربه، وقل الحق من ربكم، فلست في الكون وحدك، بل أنت مخلوق المخلوقات، ولا يعلم المخلوقات التي حولك غيرك، غيره سبحانه وتعالى. ما علمك أنت بما حولك من خلائق وكلها أمم وأزواج مثلك، ولها قوانين ولها أعراف ولها قواعد وضعها لها من خلق. كيف نقوم في وسط كل هذا المقوم بدون وحي المقوم سبحانه وتعالى؟ لا سبيل إلا هذا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، الكتاب الوحيد الذي يرتقي بنا لأقوى من المقوم وأسمى السمو، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، كما قال المفسرين: شرفكم، عزكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، علو شأنكم، كل هذه المعاني في كلمة ذكركم. إذا ندرك جاء الوحي كتاب وسنة ليرتقي بنا وبالبشرية قاطبة بالناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل عالم، كل العوالم جاء الوحي ليرتقي بنا وبغيرنا ويسمو بنا ومن حولنا من خلق لننتفع بسموهم وسمونا معا. إذن هذه معاني خطيرة جدا جدا. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يبقى كل ده من فضل رحمتك عليك ربك ورحمتك عليك. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، بس قال له لا، وعلمك ما لم تكن تعلم. الله، ودي لوحدها خطيرة تحتاج لمحاضرة خاصة. هنا علمك ما لم تكن تعلم، ما لم تكن علمت ولا تعلم. العجيب ده هنا بصيغة المضارعة كما قال في أول آية نزلت، علم الإنسان ما لم يعلم. يعلم وتعلم أفعال مضارعة، والمضارع يفيد الزمان من حال الاستقبال. وعلمك ما لم تكن تعلم الآن وفي المستقبل، حتى الآن ما تعلمت ولا في المستقبل هتعلمها. إذن جاءنا بعلوم من علومه هي غيب في حقنا، كانت وما زالت وستستمر غيب في حقه، ولولا بيان الله لها ما علمناها. أقول غيب ومحض علم من علم الله الذي لا يعلمه سواه. ولذلك القرآن والسنة ذكرت لنا تفصيلات ما كان وما سيكون حين يكون كيف يكون، بل وتفصيلات ما لم يكن المستحيل، لو كان كيف كان يكون، وكل دي علوم غيبية، علوم غيبية. الله، ذكر لنا الماضي كله الذي صار في حقنا غيب. كيف بدأ الله الخلق؟ ما في عندنا علم بدأ الخلق. الأحياء على الأرض كلهم، هل منهم واحد شهد بدأ خلق آدم أو خلق السماوات أو خلق الأرض أو خلق الخلق أو خلق الجن أو خلق الملائكة؟ من منا شهد؟ لا جيلنا ولا من قبلنا ولا من بعدنا، احنا جاء متأخرة. قال تعالى عنا وعن كل العوالم، الإنس والجن والملائكة، قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فسمى من يخوض في علم بداية الخلق سماه مش ضال، سماه مضل، لأن ده محض علم الله عز وجل لا أعلم غيره، ما ينفعش نخع فيه ونقلف فيه ونقول نظريه نشوء ارتخاء، الانسان كان اصله قرد وتحول من قرد لبني ادم. الله يخيبك. طيب ما القرده موجوده، هل شفت في حياتك قرد تحول الانسان؟ في اي زمان تحول القرد الانسان؟ ومين الانسان اللي كان قرد فتره وبعدين تحول الانسان؟ ابوك ولا جدك؟ الله يرحمه شيخنا الشيخ مشتهري، كنا بنسأله ايه رايك في نظرية داروين؟ قال لي اخوانا واحد بيقول انا قرد ابن قرد كلب ابن كلب هو حر، احنا بشر ولاد بشر كلكم الادم وادم التراب. ها، فواحد بيقول انا قرد ابن قرد، خلاص انت قرد ابن قرد انت حر. احنا عن انفسنا بشر اولاد بشر، كلنا من ادم وادم التراب، ادم ابو البشر. لا نقول بغير ما قال سلفنا، لأن طبعا في مخبيل تانين قال لك لا لا، بداية الخلق ده آدم من البشر، يعني في بشر قبل آدم هم اللي أفسدوا في الأرض. ما شاء الله، بنألف على أحد العلماء قال لك بننخع، بنطلع يعني أكاذيب من النخاع، بننخع نخرج ضلالات وغي. علمك ما لم تكن تعلم. ما كان، متى كان، وكيف كان، وعلى أي حال كان، كيف بدأ الخلق، بل كيف وقع التاريخ الذي غيب عنا، لم يكتب قبل عصر الكتابة، أو حتى لم يكتب بعد عصر الكتابة. من يأتينا بالغيبيات كلها؟ أإله مع الله؟ كل دي غيبيات. ثم الغيبيات التي في حياتنا، الخلائق التي تخفى علينا، الأمور التي تعيش من حولنا، الخبايا التي تخفى علينا في صدورنا، قوة القلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى، كل دي قوة في صدور الناس، ما علم الناس عنها، لولا أن الله بينها ما عرفناها. أنا في القرن 21 وادعى أننا ونزعم أننا في عصر العلم، ما معلومات البشرية عن هذه القوة في صدر الإنسان؟ الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، ما معلوماتنا عن السبعة هذه؟ ماذا نعرف عنها؟ ما مهم كل واحدة منها؟ كيف نتعامل معها إن كنا نجهلها أساسا؟ نعرف كيف نتعامل معها ولا نعرفها أصلا؟ إذا ندرك هذا معنى خطير، هذا معنى خطير جدا جدا. علمك ما لم تكن تعلم، أسرار خلقه حال حياتك التي تجهلها، فكيف بعد مماتك؟ تاريخك كله من لحظة الموت إلى أبد الأبد القرآن حكى تفصيل ماذا يحدث عند الموت، وماذا يحدث في القبر، وماذا يحدث بعد الموت، وماذا يحدث يوم القيامة، وماذا يحدث في ساعات يوم القيامة، ساعة ساعة القيامة، القيامة لوحده ورد له في القرآن 30 اسم، كل اسم يخص مشهد، مشهد يوم القيامة، 30 مشهد ستمر به يوم القيامة. ثم المآل والمصير، الجنة والنار. لولا أن الله فصل لنا هذا أكنا نعرفه بعقولنا وحدها، بإمكانياتنا وحدها؟ تفصيل. وعلمك ما لم تكن تعلم، المستقبل كله، المصير كله، المآل كله. إذا ندرك جاء الوحي لينقلنا نقلة عالية جدا، فيخرجنا من علوم الإنسان التجريبية وحدها إلى علوم رب البرية التي ارتضاها لنا وعلمنا إياه. الله، ما علم البشرية بها؟ لا علم ولا طاقة لهم على الوصول إلى أي علم منه، ولولا أن الله بينها ما استبناها ولا عرفنا. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، خطير جدا. وعلمك ما لم تكن تعلم، يا الله، كل هذه علوم علمها سيد العالمين وعلمها للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذير. علمها سيد العالمين وعلمها للعالمين، علماء متعلمين. وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم ختم الآية بقوله وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى مش أي فضل، لما قال ولولا فضل الله عليك ورحمته، يبقى مش بمجرد فضل، لا، ده فضل الله عليك عظيم جدا 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 جدا. والعظمة تختلف اختلاف قائلها، الفقير اللي في قرية صغيرة يقول لك العمدة عندنا رجل عظيم يملك 5 أفدنة، لو القرية كبيرة يقول لك العمدة عندنا رجل عظيم يملك 1000، طب يقول رئيس المدينة رجل عظيم يملك 1000 من الأفدنة، طب المحافظ رجل عظيم يملك الملايين، الملك رجل عظيم يملك المليارات من الأموال. فالعظمة تختلف اختلاف قائلها، فكيف إذا كان القائل لها هو العلي العظيم؟ يبقى بعد هذه العظمة عظمة؟ يستحيل. وكان فضل الله عليك، مش فضل عادي، عظيما عظيما، بلغ نهاية العظمة وقمة العظمة. وصل المعنى؟ باختصار شديد جدا 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 في الآيات. أكتفي بهذا القدر، الوقت انتهى. جزاكم الله خيرا على استماعكم، وإن شاء الله نستأنف في اللقاء القادم مع قوله تعالى: ولا يأت أولي الفضل منكم الساعة. جزاكم الله خيرا على استماعكم ومتابعتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة؟ طيب، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.